السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قالت الأمم المتحدة في تقرير اليوم الثلاثاء إن انتهاكات خطيرة ضد حقوق الإنسان بضمنها تعذيب المعتقلين ما زالت ترتكب في العراق رغم تحسن الوضع الأمني. وأضافت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في تقريرها الذي يغطي النصف الأول من العام الحالي إن سوء المعاملة وتعذيب المعتقلين يمارسان على نطاق واسع من قبل السلطات العراقية وسط غياب شامل للمحاسبة عن انتهاكات حالية وسابقة لحقوق الإنسان. وقالت بعثة الأمم المتحدة إنها اكتشفت من خلال زياراتها للسجون إن العديد من المعتقلين كانوا محتجزين منذ أشهر دون أن يتمكنوا من توكيل محامي للدفاع عنهم، رغم أن البعض منهم لم توجه إليهم تهمة. تقرير الأمم المتحدة أشار أيضا إلى استهداف الأقليات وجرائم القتل غسلا للعار في جنوب العراق وشماله. قالت مصادر الشرطة إن 5 أشخاص على الأقل قتلوا اليوم الثلاثاء وأصيب 25 آخرون في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة وقع في مدينة تل عفر. وفي مدينة الموصل قتل 4 مدنيين وأصيب 12 آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة في أحد الأسواق قرب مدرسة ابتدائية. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن مصادر الشرطة أن 4 جنود عراقيين قتلوا في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور دوريتهم جنوبي بغداد. أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا اليوم الثلاثاء حكما بالإعدام على علي حسن المجيد المعروف بلقب علي كيمياوي لدوره في قمع الانتفاضة التي اندلعت في آذار عام 1991 في جنوب العراق.
الحكم على المدان علي حسن المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكابه بالاشتراك جريمة القتل العمد كجريمة ضد الإنسانية وفق أحكام المادة 12 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا.
وهذا ثاني حكم بالإعدام يصدر على علي كيمياوي بعد إدانته في قضية الأنفال العام الماضي. كما أصدرت المحكمة حكما بالإعدام على عبد الغني عبد الغفور مسؤول حزب البعث في الجنوب وقت اندلاع الانتفاضة. وأصدرت المحكمة أحكاما بالسجن مدى الحياة على 4 متهمين من أركان النظام السابق والسجن 15 عاماً لخمسة مسؤولين آخرين. قال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينياً قتل برصاص الجنود الإسرائيليين خلال عملية دهم نفذتها القوات الإسرائيلية يوم أمس الاثنين في مدينة نابلس بالضفة الغربية. ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية دخلت المدينة لإلقاء القبض على شخص مطلوب. أعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي اليوم الثلاثاء أن باكستان اقترحت على الهند تشكيل فريق مشترك للتحقيق في هجمات مومباي. وقال قرشي في بيان بثه التلفزيون الباكستاني أن مثل هذه الخطوة تهدف إلى المساعدة في التحقيق.
حكومة باكستان
اقترحت الحكومة الباكستانية على الهند تشكيل آلية تحقيق مشتركة ولجنة مشتركة يمكن أن تساعد في الكشف عن ملابسات القضية كلها.
وزير الخارجية الباكستاني امتنع عن التعليق على مطالبة الهند حكومة إسلام آباد بتسليمها أكثر من 20 مطلوبا للاشتباه بضلوعهم في هجمات مومباي. قررت المحكمة الدستورية في تايلاند اليوم الثلاثاء حل الحزب الحاكم واثنين من الأحزاب المتحالفة معه في الحكومة الائتلافية، ومنع رئيس الوزراء سومجاي وونغ ساوات من ممارسة العمل السياسي 5 سنوات. وأعلن سومجاي التزامه بالقرار، فيما أكد ناطق باسم الحكومة تنحي الائتلاف الحاكم استجابة لقرار المحكمة. وطالب متظاهرون بتشكيل حكومة تخدم الشعب.
لن ننتصر إلا إذا جاءت حكومة تهتم بقضايا الشعب.
من جهة أخرى، تعهدت حركة الاحتجاج المناهضة للحكومة بوقف جميع التظاهرات ابتداء من يوم غد الأربعاء، كما وافقت المعارضة على استئناف الرحلات من مطار العاصمة بانكوك بعد أسبوع على إغلاقه. اجتمع قائد القوات الأمريكية في المنطقة الوسطى الجنرال ديفيد باترايس في بيروت اليوم الثلاثاء مع قائد الجيش اللبناني العميد جان قهوتي. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن البحث تناول تقديم مساعدات عسكرية أمريكية للقوات المسلحة اللبنانية. وكان الجنرال باترايس وصل إلى بيروت في زيارة لم يعلن عنها من قبل، والتقى رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة. القائد العسكري الأمريكي غادر لبنان بعد ساعات على وصوله. فاز نجم الكرة البرتغالي وجناح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بجائزة الكرة الذهبية التي تقدم إلى أفضل لاعب في أوروبا. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض مباشرة تستمعون إلى متابعة جديدة لآخر تطورات ملف العراق الإخباري، وضمن فقرة تقارير المراسلين نتابع مقابلة خاصة مع وكيل وزارة النقل العراقية بنجين ريكاني يوضح فيها أسباب توقف الرحلات الجوية بين العراق ولبنان، كما سنتعرف على طريقة تفكير الشباب العراقي اليوم في إطار بحثهم عن نصفهم الحلو، ونتعرف على مواصفات شريك الحياة. وقبل نهاية الساعة يلتقيكم نبيل الحيدري عبر حلقة جديدة من برنامج عالم نمو تحول، تتناول التحولات في الموارد المائية العراقية. ضيف الحلقة الدكتور قصي عبد الوهاب المتخصص بهندسة الموارد المائية وعضو لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب. وبرفقة فالح الدراجي نتابع المقابلة التي أجرها مع الفنان إسماعيل الفروتشي، وذلك عبر برنامج مبعدين. كما ستلتقون اليوم الزميلة فريا الحسين عبر حلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة تجيب فيها على رسائلكم واتصالاتكم. ساعات البث هذا اليوم تتضمن أيضا جولات عديدة في عالم الصحافة للاطلاع على عناوين الصحف العراقية والكردية وأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف عربية، كما ستستمعون إلى فترات مخصصة للتقارير والتحقيقات واستطلاعات الرأي نواصل من خلالها متابعتنا اليومية لآخر المستجدات السياسية والأحداث على الساحة العراقية، ونتابع ردود الفعل في الأوساط النيابية والسياسية إزاء مطالبة بعض الكتل السياسية بإلغاء المحكمة الجنائية العراقية العليا، وأصوات نسائية تطالب بتفعيل دور المرأة العراقية في العمليات السياسية. كما سنتابع تقريرا عن مؤتمر علمي أقيم في الموصل لمناقشة الاضطرابات النفسية والصحية لدى أطفال العراق، ونواصل متابعتنا للمؤتمرات والندوات التثقيفية التي تشهدها المدن العراقية هذه الأيام حول الانتخابات المحلية القادمة، هذا بالإضافة إلى تقارير منوعة من مختلف المحافظات. مستمعين الكرام، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج نجيب بالاي، نحييكم أينما كنتم، وأنا أتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها مع فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. أما الآن مستمعين الأكارم فندعوكم لمتابعة آخر التطورات والمستجدات السياسية في العراق، وذلك عبر ملف العراق الإخباري الذي عادته وتقدمه لكم الزميلة رواء حيدر.
مستمعي الكرام أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق وأهم محاوره اليوم. وجوه الإدارة الأمريكية الجديدة ومدى تأثيرها على السياسة تجاه العراق، والتحضيرات لانتخابات مجالس المحافظات تسير على قدم وساق. أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما في وقت متأخر من يوم الاثنين، أعلن عرض منصب وزير الخارجية على عضو مجلس الشيوخ هيلاري كلينتون، وكانت كلينتون منافسة أوباما للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي خلال الحملة الانتخابية، غير أنها خسرت أمامه. أوباما قرر أيضا أن يستمر وزير الدفاع روبرت غيتس في منصبه، غير أنه قال إن مهمته ستتغير اعتبارا من 20 من الشهر المقبل، وهو موعد دخول أوباما البيت الأبيض. المهمة الجديدة ستكون إنهاء الحرب في العراق وتركيز اهتمام الجيش الأمريكي على أفغانستان، التي قال عنها إن الحرب على الإرهاب بدأت فيها وهناك يجب أن تنتهي. هذا وقد ارتبط اسم غيتس بإرسال قوات إضافية إلى العراق في أوائل عام 2007 بهدف تحسين الأوضاع الأمنية. يذكر أيضا أن كلا من كلينتون وغيتس سبق وأن عارضا موقف أوباما من العراق خلال الحملة الانتخابية. أوباما سبق وأن دعا إلى سحب القوات في غضون 16 شهرا، وهو ما أكده في مؤتمره الصحفي يوم الاثنين في مدينة شيكاغو، غير أنه قال أيضا إن الأولوية ستكون لضمان سلامة القوات الأمريكية في هذه المرحلة الانتقالية، وأن تكون الحكومة العراقية قادرة على خدمة شعبها وعلى تحمل مسؤولياتها الأمنية كاملة. احتفاظ الرئيس الأمريكي الجديد بوزير الدفاع في إدارة الرئيس الحالي جورج بوش رأى فيه المحلل السياسي باسم الشيخ دليلا على عدم احتمال وقوع تغييرات في الاستراتيجية إزاء العراق في المرحلة المقبلة.
التغييرات التي حصلت من تشكيلة الإدارة الجديدة للرئيس المنتخب الأمريكي تدل على أمر واضح ومهم، فالإبقاء على وزير الدفاع يعني أن لا تغييرات جذرية في السياسات أو في التنفيذ العسكري للخطط المرسومة مسبقا من قبل الإدارة السابقة، وبالتالي استعان الرئيس الجديد بوزير الدفاع السابق ذاته لإكمال وإتمام المهام التي كلف بها سابقا، ليأتي ذلك ضمن ذات التوجه الذي أقرته الاتفاقية الأمنية بأن الإدارة الأمريكية ستسعى لتنفيذها بتفاصيلها، سواء أشار الرئيس الجديد بذلك أو لم يشر.
غير أن المحلل السياسي رأى أن اختيار هيلاري كلينتون لوزارة الخارجية يعكس مساعي الديمقراطيين لتغيير صورة أمريكا في العالم انطلاقا من جهود دبلوماسية وسلمية أكثر منها عسكرية.
وأما المتغير الحقيقي هو الذي سيحصل في السياسة الخارجية الأمريكية، على اعتبار أن أوباما تخلى عن الفريق الذي كان يقود الخارجية الأمريكية أبان فترة الرئيس بوش، وسيعتمد بالتالي على شخصية ديمقراطية تجد وربما وجدت في كل تصريحاتها السابقة بأنها تسعى لتغيير صورة أمريكا في العالم الخارجي، وتسعى أيضا لتنفيذ سياسة المرسومة من قبل الحزب الديمقراطي الذي كان يعارض دائما استخدامات العسكرية لتنفيذ السياسات الأمريكية في الخارج، ويعتمد على الدبلوماسية والحلول السلمية في كثير من القضايا.
أما بالنسبة للعراق وتأثير اختيار هيلاري كلينتون عليه، فاستبعد المحلل السياسي باسم الشيخ حدوث تغييرات كبيرة، إذ قال
يعني أعتقد أن هنالك ربما تكون لمسات أو بصمات جديدة تشهدها العلاقة العراقية الأمريكية، لا سيما وأن الاتفاقية حددت سقف من التعامل الندي أو المتكافئ ما بين الحكومتين سواء كانت العراقية أو الأمريكية، وبالتالي يحتاج العراق لشخصية جديدة مثل كلينتون، وتحتاج كلينتون أو أمريكا أيضا للتعاطي مع الملف العراقي ضمن مرحلة أو صفحة جديدة يجب أن تبدأ من خلال اتفاقيات ومن خلال رؤية مشتركة حتى للقرارات الدولية التي لا تتعلق فقط بالجانب العراقي.
هذا ويرى بعض المراقبين أن اختيار الرئيس الأمريكي المنتخب السيد كلينتون واحتفاظه بوزير دفاع الإدارة الأمريكية الحالية قد يؤدي إلى خلق خلافات داخل إدارته، غير أن مراقبين آخرين يشيرون إلى أن الشخصيتين تتميزان بالبراغماتية وعرف عنهما التعاون إذا ما عملا داخل فرق عمل، كما تتشابهان في مواقفهما إزاء طريقة التعامل مع حربين إحدى هما في العراق والأخرى في أفغانستان. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. اليوم الثاني من كانون الأول من عام 2008 أصدرت المحكمة العليا التي تنظر في القضية التي تحمل اسم قضية الانتفاضة الشعبانية أصدرت حكما بالإعدام على قطب النظام السابق علي حسن المجيد وعلى عبد الغني عبد الغفور العاني مسؤول حزب البعث المنحل في جنوب العراق في ذلك الوقت. حكم الإعدام على المجيد هو الثاني، وكان الحكم الأول قد صدر عليه في العام الماضي لدوره في حملة الأنفال ضد الأكراد. حكم الإعدام في تلك المحاكمة صدر أيضا في حق وزير الدفاع السابق السلطان هاشم الطائي وحسين رشيد التكريتي معاون رئيس أركان الجيش سابقا. المحكمة الخاصة بالانتفاضة الشعبانية حكمت على الطائي بالسجن لمدة 15 عاما وعلى التكريتي بالسجن مدى الحياة. أحكام أخرى صدرت على 3 مسؤولين سابقين آخرين بالسجن مدى الحياة وعلى 5 بالسجن لمدة 15 عاما، بينما برأت 3 متهمين. حكم النظام السابق دام عقودا من الزمن حرم خلالها المواطن العراقي من حقوقه الأساسية، ومنها حق انتخاب حكومته وممثليه سواء في مجلس النواب أو على الصعيد المحلي. بعد سقوط ذلك النظام في عام 2003 بدأ العراق يدخل تجربة الانتخابات الحقيقية تحت إشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. شهد عام 2005 تنظيم 3 انتخابات، كانت الأولى للجمعية الوطنية والثانية لمجالس المحافظات ثم انتخابات الجمعية الوطنية لإقليم كردستان. المفوضية كانت أيضا مسؤولة عن تنسيق إجراء الاستفتاء الشعبي حول الدستور ثم انتخابات مجلس النواب. والآن محافظات العراق غير المنتظمة بإقليم ستشهد انتخابات جديدة هي انتخابات مجالس المحافظات. القاضي المفوض قاسم العبودي رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية تحدث عن آخر المستجدات على مستوى التحضيرات إذ قال:
قطعنا الشوط طويل جدا باتجاه إكمال استعداداتنا الخاصة انتخابات مجالس المحافظات. انتهينا من إعداد جميع الأنظمة تقريبا عدا نظام توزيع المقاعد اللي تم مناقشته يوم أمس، وإن شاء الله اليوم أيضا واليومين القادمين سننتهي من إعداده والتصديق عليه ونشره إن شاء الله، وبذلك تكون كل الأنظمة الخاصة بشرح قانون مجالس المحافظات انتخابات مجالس المحافظات كاملة. أيضا الإجراءات اللي تلحق هذه الأنظمة اكتملت والحمد لله.
من المعروف أن أي انتخابات لابد وأن ترافقها حملة دعائية، وهذه الحملة ستبدأ في 7 من هذا الشهر حسب القاضي المفوض قاسم العبودي.
يوم 7 إن شاء الله في هذا الشهر ستنطلق الحملة الدعائية للتيارات السياسية. أيضا الأيام القادمة سنتعاقد لطبع ورقة الاقتراع، وبالإضافة لذلك أيضا مسألة مهمة جدا أنه لجنة الحد من التزوير انتهت من إعداد تقريرها الذي عكفت على إعداده مدة سنة تقريبا، وألقى بظلاله على نظام العدوى الفرز وإجراءات العدوى الفرز بما يوفر تدابير احترازية للحد من عمليات التزوير.
القاضي المفوض قاسم العبودي شرح بإسهاب أكبر إجراءات المفوضية للحد من عمليات التزوير في انتخابات مجالس المحافظات إذ قال:
هناك لجنة وضعت دراسة مفصلة للحد من عمليات التزوير تضمن كثير من التدابير، بعضها أنجز في مراحل تسجيل الناخبين وإعجاز سجل الناخبين، وأهم خطوة في هذا السياق وطباعة سجل الناخبين ولأول مرة على مستوى المحطة، سيتم طباعته على مستوى المحطة لأنه في السابق كان يطبع على مستوى المركز الذي يضم 5 إلى 6 محطات اقتراع، وبالتالي يمكن تكرار الاقتراع في أكثر من محطة. الآن سيطبع إن شاء الله على مستوى المحطة، ولا يسمح للتصحيح إلا الأشخاص اللي مذكورة اسمهم في سجل الناقلين على مستوى المحطة، وهذا يمنع عملية التكرار. هذه أول خطوة إضافة إلى عشرات الخطوات الأخرى التي ستعلن في حينها إن شاء الله.
المسؤول في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكد أيضا وضع برامج لتوعية المواطنين فيما يتعلق بآلية الانتخاب، كما قال إن المفوضية ستحصل على خدمات معلمين ومدرسين وحتى أساتذة الجامعات للعمل في محطات الاقتراع.
في غضون هذا أيضا هنالك العشرات من الندوات تعقد في جميع المحافظات من قبل مكاتب المحافظات لغرض التثقيف على آلية الاقتراع وكيفية البدء بالحملة الإعلامية وبرامج التدريب الخاصة بالموظفين. بالإضافة لذلك انتهينا من إعداد قاعدة بيانات وجميع المعلمين والمدرسين في جميع أنحاء العراق اللي سيعملون موظفين في محطات الاقتراع، وهناك أيضا حديث مع الجامعات العراقية وزارة التعليم العالي اللي كان قبل يومين وزير التعليم العالي اجتماع مجلس المفوضين ووعد في تهيئة كادر الأساتذة من الجامعات العراقية للعمل في محطات الاقتراع، وإن شاء الله ستنطلق أيضا حملة لتدريب هؤلاء على كيفية إدارة الأمور داخل محطات الاقتراع.
العبودي قال أيضا أن العراق يشهد ولأول مرة تناميا في قدرات الرقابة المحلية على الانتخابات بهدف الحفاظ على نزاهتها، حيث بلغ عدد المراقبين المحليين 40,000 شخص، هذا إضافة إلى الرقابة الدولية.
عدد الضمانات المهمة في هذه الانتخابات هو الحقيقة نمو وارتفاع قدرة شبكات المراقبة المحلية العراقية. يعني أول مرة يتوفر لدينا هذا العدد من شبكات المراقبة اللي يضم أكثر من 20,000 مراقب تم تدريبهم من قبل الأمم المتحدة وقدموا تقارير غاية في الدقة والموضوعية في مرحلة تسجيل الناخبين. أيضا حقيقة الأمم المتحدة تدرب في هذه الأثناء 20,000 آخرين ليصبح عدد المراقبين المحليين 40,000 سيغطون جميع محطات الاقتراع. بالنسبة للمراقبين الدوليين فاتحنا عشرات الجهات الدولية المختصة لغرض إرسال مراقبين دوليين، وسنتولى نحن والأمم المتحدة عملية ترتيب وضعهم هنا في العراق، لكن هذه تبقى على حقيقة قدرتهم على المجيء ورغبتهم في تغطية هذه الانتخابات.
ربما يكون الهاجس الرئيسي لأي جهة تقوم بتنظيم انتخابات في بلد يواجه وضعا مشابها لوضع العراق، ربما يكون هذا الهاجس هو الهاجس الأمني. القاضي المفوض قاسم العبودي قال في حديثه لإذاعة العراق الحر إن مؤتمرا أمنيا موسعا سيعقد يوم الأربعاء المقبل بحضور عدد كبير من المسؤولين ومنهم وزير الداخلية ونائبه. العبودي أضاف بالقول:
هناك لجنة أمنية منذ سنة تقريبا مشكلة من ممثلين من كافة المؤسسات، الوزارات ذات العلاقة، من وزارة الداخلية، الدفاع، المخابرات، الأمن الوطني، وأيضا الوزارات الخدمية ممثل فيها وكلاء وزارات، وتجتمع بشكل دوري وانتهت من وضع خطة عملياتية لحماية مراكز ومحطات الاقتراع، ونجحت هذه الخطة في مرحلة تسجيل الناخبين في حماية 565 مركز تسجيل، ووضعت أيضا اللمسات الأخيرة لخطة حماية مراكز الاقتراع، وغدا إن شاء الله بالمؤتمر الأمني سيتم عرض هذه الخطة.
أخيرا قدم المسؤول في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أرقاما عن عدد الكيانات والأفراد الذين رشحوا أنفسهم للانتخابات.
عدد الكيانات 401 كيان سياسي من ضمنها 36 ائتلاف، أما عدد المرشحين فحوالي 19,000 مرشح في جميع المحافظات المشمولة بانتخابات مجالس المحافظات.
انتخابات مجالس المحافظات ستجري في 31 من كانون الثاني، وقد وصفها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان ديمستورا، وصفها بكونها أهم انتخابات في تاريخ العراق لكونها ستحدث تغييرا في حياة المواطن العراقي حسب قوله. مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، الدقائق القادمة نبقى فيها مع المطرب حاتم العراقي وهذه الأغنية.
أشوف عيون الناس نورا
إلا حبيبي إرجع وارتاح ولا أشوف عيون الناس نورا
ما يعوض غيابك إنسان البعدك ما لي نحزان منه يعوضني الحرمان إلا حبيبي البعدك ما لي نحزان منه يعوضني الحرمان إلا حبيبي
إلا حبيبي يرجع وارتاح ارتاح إلا أشوف عيون البعدك ما لي نحزان منه يعوضني الحرمان إلا حبيبي إلا حبيبي يرجع وارتاح ولا أشوف عيون ناس نورا
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز بالإضافة إلى موجات الـ FM وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر.